بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 24.
ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا. قوله دخل علينا حين توفيت ابنته، توفيت يعني ماتت، وابنته المراد بها هنا زينب امرأة أبي العاص ابن الربيع، كما وردت تسميتها بذلك في بعض روايات صحيح مسلم. واعلم أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم 4: زينب وهي أكبرهن، ورقية، وأم كلثوم، وقد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه. تزوج الأولى وهي رقية في مكة، وتزوج الثانية وهي أم كلثوم في المدينة بعد موت أختها. وهؤلاء الثلاث متنى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والرابعة فاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما ماتت تزوج أمامة بنت زينب رضي الله عنها. إذن بنات الرسول عليه الصلاة والسلام 4، 3 منهن متن في حياته، وهن زينب ورقية وأم كلثوم، والرابعة وهي فاطمة بقيت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد هنا حين توفيت ابنته يعني زينب. فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. قوله اغسلنها هذا أمر لأم عطية رضي الله عنها ومن معها من النساء، ومنهن صفية بنت عبد المطلب وأسماء بنت عميس رضي الله عنهن. وقوله ثلاثا أو خمسا، ثلاثا أو خمسا هذا منصوب، ثلاثا أو خمسا منصوب على أنه مفعول مطلق، أي غسلا ثلاثا، يغسلنها غسلا ثلاثا. وأو في قوله أو خمسا، هل هي للشك أو للتنويع؟ الجواب أنها للتنويع، فقوله أو هنا للتخير والتنويع. وهذا التنويع أو التخير تخير مصلحة، تخير مصلحة وليس تخير تشهن. وذلك لأن الإنسان إذا خير في أمر من الأمور فإن كان متصرفا لنفسه فالتخير تخير تشهن، وإن كان متصرفا لغيره فالتخير تخير مصلحة. فإذا قيل افعل كذا أو كذا نظرنا، إن كان يتصرف لنفسه فهو بالخيار، يعني بخيار تشهي، إن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا، وإن كان متصرفا لغيره فيجب عليه أن يأخذ بماذا؟ بما هو أصلح. يجب الإنسان إذا عمل عملا لغيره أن يختار ما هو أصلح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وقوله إن رأيتن ذلك هذا قيد في قوله اغسلنها، يعني اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقوله رأيتن، الرؤية هنا هل هي رؤية بصرية أو علمية قلبية؟ علمية قلبية. طيب إن رأيتن ذلك بماء وسدر، بماء وسدر، الماء معروف، الماء معروف، والمعروف لا يعرف. ويقال في تعريف الماء إنه جوهر بسيط سيال بطبعه يتلون بلون إناء الذي هو فيه. نعم، يقول الماء جوهر بسيط يعني غير مركب، البسيط غير المركب، جوهر بسيط سيال بطبعه، جوهر بسيط سيان بطبعه يتلون بلون الإناء الذي هو فيه، يعني أنه ليس له لون. واعترض بعضهم فقال بل الماء له لون، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ماء الحوض ماؤه أشد بياضا من اللبن واللبن أبيض، وهذا يدل على أن الماء له لون، ولكن هذا فيه نظر لأن هذا في الآخرة وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. طيب، وأما السدر فهو شجر النبق، شجر النبق، والنبق معروف يسمى في بعض الأماكن العبري. إذن نقول الآن السدر هو شجر النبق، فقال وسدر يعني ورق الشجر، وذلك بأن يدق هذا الورق ويخلط بالماء، يدق ثم يخلط بالماء، ثم يضرب الغاسل يده في هذا الإناء الذي فيه السدر حتى تظهر الرغوة، فيغسل بالرغوة الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية بالنسبة للرجل، ويغسل بالثفل بقية الجسد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال واجعلنا في الأخيرة، اجعلنا في الأخيرة يعني في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وقالوا واجعلنا في الأخيرة هذا أمر لكنه أمر للاستحباب، كافورا أو شيئا من كافور. الكافور نوع من الطيب أبيض زجاجي يشبه الشب، يشبه الشب مثل لون السكر، فيدق الكافور ويجعل في الإناء الذي يغسل به في آخر غسلة. قال أهل العلم والكافور له فوائد شرعية وفوائد بدنية طبية. أما فائدته الشرعية فهي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفوائد المتعلقة بالبدن فهي أولا أنه يصلب الجسد، لأن الإنسان إذا مات يرتخي جسده، فالكافور يصلب الجسد. الفائدة الثانية أنه يبرد البدن، والفائدة الثالثة أنه طيب الرائحة، والفائدة الرابعة بالنسبة للمجموع، الرابعة بالنسبة للجميع لا المجموع. نقول له فوائد شرعية، فوائد الشرعية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فوائد الطبية البدنية أنه يصلب البدن ويبرد البدن وطيب الرائحة، والفائدة الرابعة أنه يطرد الهوام التي تأتي الميت في قبره. هذه فوائد الكافور. وقوله كافورا أو شيئا من كافور، أو هنا للشك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كافورا أو قال شيئا من كافور؟ والفرق بينهما أن الثاني إذا قلنا شيئا من كافور يشعر بالقلة، يشعر بالقلة يعني بقلة الكافور المجعول. فإذا فرغتن فآذنني، فرغتن يعني أخبرنني. قالت رضي الله عنها فلما فرغنا آذناه أي أعلمناه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد قال لهن فإذا فرغتن فآذنني يعني أخبرنني. وقوله فلما فرغنا وفي رواية فلما فرغنا بصيغة الماضي لجمع المؤنث الغائب يعني بدون ألف، قالت رضي الله عنها فأعطانا حقوه، وفي رواية حقوه، والكل جائز، حقوه وحقوه، وهنا يقول فأعطانا، وفي رواية أخرى فألقى إلينا حقوة. والحقو ما فوق الورك، والمراد به هنا الإزار، ولهذا في بعض الروايات فنزع من حقوه إزارة. وسمي الإزار حقوا لأنه يربط به، يعني الإزار ما يلبس أسفل البدن. وإنما أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهن حقوة تبركا بلباسه عليه الصلاة والسلام، يعني أعطاهن هذا الحقو لأجل التبرك به. ثم قال وقال أشعرنها أي اجعلنه شعارا لها. والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، يسمى يسمى شعارا، والدثار ما فوقه. فمثلا أنت الآن تلبس لباسين، الفنيلة هذه تسمى شعارا لأنها تلي الجسد، والثوب يسمى دثارا لأنه فوقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الأنصار يوم حنين، قال: الأنصار شعار والناس دثار. والمعنى في قول أشعر نهائيا أي اجعلنه شعارا لها، ثم بعد ذلك تكون الأكفان. إذن هذا الثوب للنبي عليه الصلاة والسلام يكون مما يلي جسد زينب رضي الله عنها. طيب، وفي رواية أو سبعا، يعني خمسا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بميامنها، ميامنها جمع ميمنة وهو الجانب الأيمن، والمعنى اغسلنا الأيمن، اغسلنا الأيمن من جسدها قبل الأيسر. وهذا الأمر في قوله ابدأنا بميامنها يشمل اليدان والرجلان والجسد، يعني يشمل جميع الجسد، فيبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر. إذن قوله بميامنها شامل لما فيه يمين ويسار كاليدين والرجلين، وما ليس فيه يمين ويسار وهو بقية الجسد. وقوله ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء هي أربعة: الوجه واليدان إلى المرفقين، والرأس والرجلان إلى الكعبين، كذا ولا لا؟ هذه مواضع الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فروض الوضوء أربعة. نعم. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، ثلاثة قرون بالنصب على نزع الخافض، أي في ثلاثة قرون. والقرون جمع قرن، وهو الشعر المفتول. طيب، في بعض الروايات: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون. ظفرنا يعني جعلناه ضفائر فألقيناه خلفها. هذا الحديث فيه بيان صفة غسل الميت وكيف يغسل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث أيضا ابن عباس الذي وقصته ناقته، وسوف نذكر إن شاء الله تعالى صفة الغسل على وجه أتم. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أنه ينبغي للإنسان، بل ينبغي للعالم أن يبدأ بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك أو ربما قصر فيه، ويؤخذ هذا من كون النبي عليه الصلاة والسلام علمهن. إذن يؤخذ من هذا أنه يجب على العالم أن يبدأ بتعليم العلم، يعني الابتداء بتعليم العلم إذا غلب على الظن أن العامل جاهل أو يخشى أن يقصر في ذلك العمل الذي أنيط به أو وكل إليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده وجوب تغسيل الميت، يؤخذ من قوله اغسلنها، وهذا أمر، والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على مراقبة تغسيل ابنته، حرصه على مراقبة تغسيل ابنته من وجهين: أولا أنه عليه الصلاة والسلام علمهن كيفية الغسل فقال اغسلنها، وثانيا أنه انتظر إعلامهن في قوله فإذا فرغتن فآذنني. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن النساء أو أن المرأة لا يغسلها إلا المرأة، أن المرأة لا يغسلها إلا المرأة. ووجهه أنه لو كان يجوز للرجل أن يغسل المرأة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر تغسيل ابنته ولا يكل الأمر إليهن ويعلمهن. واستثنى العلماء من ذلك مسألتين، استثنى العلماء من ذلك مسألتين: المسألة الأولى الزوج مع زوجته، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. وكذلك أوصى أبو بكر أن يغسله بعد موته أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس. والمسألة الثانية مما استثناه بعض أهل العلم السيد مع سريته، مع سريته. إذن هنا مسألتان تستثنى من كون المرأة لا يغسلها للمرأة، يستثنى من ذلك الزوج، فله أن يغسل زوجته ولها أن تغسل زوجها، وهذا صحيح ودليله الحديث. والمسألة الثانية السيد مع سريته، يعني لو كان عنده أمة تسراها ثم ماتت قالوا يجوز أن يغسلها، ولكن المسألة الثانية فيها نظر، والصواب أن السيد لا يجوز له أن يغسل أمته بعد موته لأمرين. أولا لزوال الملك، فملكه عليها قد زال بالموت، وثانيا لانقطاع العلاقة، لأن العلاقة بين السيد وبين أمته إنما هي في الحياة، بخلاف الزوجين فإن علق النكاح تبقى بدليل أنها ترث وبدليل وجوب العدة، وهذه علق من علق النكاح. إذن فالفرق، فإذا قال قائل ما الفرق بين الزوج يغسل زوجته والعكس وبين السرية مع سيدها، نقول الفرق بينهما من وجهين: أولا ورود النص بهذا دون هذا، وثانيا أن علق النكاح بين الزوجين لا تنقطع بالموت بدليل وجوب العدة وبدليل ثبوت المهر وثبوت الصداق فيما إذا لم يصدقها، بخلاف السيد مع أمته. ويستفاد من هذا الحديث أيضا، يستفاد منه أن الرجل لا يحضر تغسيل المرأة سوى الزوجة ولو كانت ابنة له، يستفاد منه أن الرجل لا يحضر تغسيل ابنته، فلا يجوز للرجل أن يحضر تغسيل المرأة سوى الزوجة ولو كانت ابنة له. ووجه ذلك من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لو جاز أن يحضر لم احتاج أن يقول فإذا فرغتن فآذنني. ويستفاد منه أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الزيادة على السبع في تغسيل الميت، لقوله أو سبعا أو أكثر من ذلك. وفيه أيضا فيه دليل على أن المراعى في تغسيل الميت جانب النظافة، لأنه لو كان تغسيل الميت من الاغتسالة الشرعية لم يزد فيه على الثلاث، بل إن الغسل الشرعي يكتفى فيه بمرة واحدة. إذن المراعى في جانب تغسيل الميت يراعى في ذلك جانب ماذا؟ النظافة. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للغاسل أن يقطع الغسل على وتر، فإن أنقى بأربع زاد خامسة، وإن أنقى بست زاد سابعة، وإن أنقى بثمان زاد تاسعة، وهكذا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بالنساء، جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بالنساء، لقوله إن رأيتن ذلك. ويستفاد من هذا الحديث جواز أيضا تفويض الأمين فيما اؤتمن عليه، جواز تفويض الأمين فيما اؤتمن عليه بشرط أن يكون أهلا، لقوله إن رأيتن ذلك. وفيه أيضا في هذا الحديث مشروعية وضع السدر مع الماء، مشروعية وضع السدر مع الماء، لقول بماء وسدر. ويستفاد من هذا الحديث أن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات فإنه لا يسلبه الطهورية، أن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات فإنه لا يسلبه الطهورية والطهورية، من قوله بماء وسدر، وإلا لم يكن لذلك فائدة، يعني لم يكن للتغسيل بالماء فائدة. طيب، وفيه أيضا دليل على جواز الاشتراك في تغسيل الميت، جواز الاشتراك والتعاون في تغسيل الميت، فإذا قدر أن الميت يحتاج إلى أكثر من شخص ليباشر تغسيله فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لكن قال أهل العلم لا يحضره، لا يحضره عند التغسيل سوى الغاسل، سوى الغاسل ومن يعاونه. فإذا كان الغاسل يحتاج إلى واحد حضر، إذا احتاج إلى اثنين فإنهما يحضران. بل قالوا ويكره لغير معين حضوره، يعني يكره لغير المعين أن يحضر، لأنه ربما اطلع على شيء من العورة أو على شيء لا يحب الميت أن يطلع عليه غير أحد. ومن ثم أجاز العلماء رحمهم الله الوصية بالتغسيل، يعني يجوز للميت أن يوصي من يغسله بأن يقول أوصي أن إن مت أن يغسلني فلان، وهذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. قالوا وفيه فائدة، يعني في الوصية بالتغسيل فائدة. أولا أن هذا الموصى إليه قد يكون أعلم بكيفية الغسل من غيره، فهو عنده علم بصفة الغسل أكثر من غيره. وثانيا أيضا وهي مهمة، أنه ربما كان في هذا الميت أو على جسد هذا الميت كان فيه أمور من العيوب لا يحب أن يطلع عليها أحد سوى هذا الرجل. قد يكون في مثلا في جسده بثور أو برص أو نحو ذلك، لا يكره أن يعلم به أحد، ولكنه يثق في هذا الرجل أو يعلم أن هذا الرجل يعلم هذا العيب الذي هو فيه، فيوصي بأن يباشر تغسيله. طيب، وفي هذا الحديث فيه دليل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، كما لابسه وما لبس جسده عليه الصلاة والسلام. إذن فيه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مما لابس جسده، لقوله فأعطانا حقوه حقوه وقال أشعرنها إياه. ولكن هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يقاس عليه غيره فيلحق به غيره من الصالحين؟ ونقول كل صالح يجوز أن يتبرك به. قال بعض أهل العلم رحمهم الله إن الصالحين يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتبرك بآثارهم وعرقهم وثيابهم وما أشبه ذلك، فكل صالح يجوز أن يتبرك بآثاره، والمراد آثاره ماذا؟ الجسدية، يعني ما لبس جسده. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه لا يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم غيره، ولا يتبرك بجسد أحد سواه لوجوه. أولا أن من شرط الإلحاق مساواة الفرع للأصل، من شرط القياس التساوي بين الفرع والأصل. ومعلوم أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره بون شاسع ولا يمكن القياس. إذن نقول من شرط القياس أن يكون الفرع مشابها للأصل أو قريبا منه. ومعلوم أن هناك فرقا وبونا شاسعا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، فغيره لا يساويه ولا يساميه ولا يقرب منه، عبد قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب، الوجه الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم فيهم الصالحون المبرزون في العدالة والصلاح. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة بعد نبيها، ولم ينقل أنهم كانوا يتبركون بآثار بعضهم من بعض، فلم ينقل أنهم كانوا يأتون إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي أو إلى غيرهم من فضلاء الصحابة ويتبركون به كما كانوا يفعلون ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يتسابقون على ماء الوضوء، ولو كان مشروعا في صلحاء الصحابة فكانوا يفعلونه. إذن نقول الصحابة رضي الله عنهم فيهم الصالحون، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة تبرك بآثار فضلاء الصحابة وصلحاء الصحابة. فإذا قال قائل هذا لأنه غير معروف عندهم، نقول لا، بل هو معروف بدليل أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أنهم كانوا يتسابقون على ماء الوضوء، بل إذا تنخم عليه الصلاة والسلام تسابقوا على نخامته، كل يريد أن يتبرك بها. وهذا الدليل على أن التبرك بآثاره معروف عندهم وفعلوه معه ولم يفعلوه مع غيره. الوجه الثالث أن في التبرك بآثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم فيه فتنة، فيؤدي إلى الافتتان بالصالحين والتعلق بهم، وفيه أيضا فتنة لهذا الصالح نفسه، لأنه إذا رأى الناس يتبركون به ويعظمونه ويتتبعون آثاره ربما غرته نفسه وأصابه العجب، وهذا في الواقع ضرر وهلاك، ضرر وهلاك. إذن خلاصة الكلام من هذا الحديث أنه يجوز التبرك أو ثبوت التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد آثاره الجسدية. أما آثاره الشرعية فواضح، العلم الشرعي من القرآن والسنة كله بركة، لأن آثار الرسول عليه الصلاة والسلام نوعان: آثار حسية وآثار معنوية. الآثار المعنوية التبرك بها ظاهر ولا أحد ينكره، فالقرآن بركة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بركة، أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير الذي يحمل معاني كثيرة. لكن التبرك بآثاره الجسدية أو البركة الحسية يقول هذا ثابت. طيب، ويستفاد من هذا الحديث من فوائده ويستفاد من قوله فألقى إلينا حقوة جواز تكفين المرأة بثوب الرجل، جواز تكفين المرأة بثوب الرجل لقولها فألقى إلينا حقوة يعني إزارة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده مشروعية البداءة بأعضاء الوضوء عند تغسيل الميت، فيشرع أن يبدأ بأعضاء الوضوء، وإنما يبدأ بأعضاء الوضوء تكريما لها وإلحاقا لغسل الميت بغسل الحي. يقول مشروعية البداءة بأعضاء الوضوء، ما هي الحكمة؟ نقول الحكمة تكريما لهذه الأعضاء، ولهذا خصت بالتطهير، وأيضا إلحاقا لغسل الميت بغسل الحي. المشروع للحي حينما يغتسل أن يبدأ بالوضوء، صفة الغسل الكامل أن يتوضأ ثم يفيض الماء على سائر جسده، والوضوء والتوضؤ أن يبدأ بالأعضاء الأربعة. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية البداءة بالأيمن قبل الأيسر لقوله وما ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها. وفي أيضا ما تقدم من مشروعية وضع الكافور في الغسلة الأخيرة، الغسلة الأخيرة. ويستفاد منه أيضا مشروعية جعل شعر المرأة قرونا، وأي شيء تفقل كما في الروايات، مشروعية ظفر شعر المرأة يعني أن يجعل ظفائر، يجعل ظفائر وإن يلقى خلفها، فيجعل ظفائر أو يجعل قرون أو يجعل كما يسمى بالعامية جدايل، الظفائر هي الجدايل. طيب، هل يستفاد من هذا الحديث ضعف الحديث الوارد في أن من غسل ميتا فليغتسل؟ فنقول يستفاد منه أنه لا يجب على غاسل الميت الوضوء ولا الغسل. ورد في حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا الحديث فيه ضعف. والصواب أن غسل الميت لا يوجب، لا، أن تغسيل الميت لا يوجب الغسل. فهل نستفيد من هذا الحديث؟ يقول أن يستفاد منه أنه لا يجب الغسل على من غسل الميت. نعم، وذلك لأنه لو وجب لأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، والحاجة تدعو إلى ذلك. فإذا قال قد يكون الأمر معلوما، نقول لا، الظاهر أنه غير معلوم، بدليل أنه علمهن كيفية التغسيل، كيفية التغسيل. فهذا فيستفاد منه أنه لا يجب الغسل على من غسل الميت. فإن قال قائل إنما لم يذكره لأنه معلوم، فعدم الذكر ليس ذكر للعدم، نقول نعم، عدم الذكر ليس ذكر للعدم فيما كان الأصل ثبوته. وظاهر الحال في هذا الحديث، ظاهر الحال أنهن يجهلن ما يتعلق بالغسل، بدليل أنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أجعلنا في الأخيرة كافورا بماء وسدر، ونحو ذلك مما يدل على أنهن جاهلات أو عندهن شيء من الجهل فيما يتعلق بتغسيل الميت. نعم، والله أعلم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته أو قال فوقصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق. وعن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي، إلى آخره. قوله: بينما رجل واقف بعرفة، الوقوف هنا ليس المراد به القيام، وإنما المراد به المكث، ولهذا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وليس المراد أن يستمر الإنسان قائما، ولكن المراد أن يمكث في هذا المكان. يقول: بينما رجل واقف بعرفة، وعرفة اسم للمشعر المعروف وهو مشعر حلال، وأما منى ومزدلفة فهما مشعران حرمان، لأن منى من الحرم وكذلك مزدلفة من الحرم، وأما عرفة فليست حرما، وسميت بذلك، سميت عرفة قيل من العرف وهو الارتفاع لأنها مرتفعة، وقيل إنها سميت عرفة لأن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك اليوم. يقول: إذ وقع عن راحلته، إذ هنا فجائية، ووقع بمعنى سقط، إذ وقع عن راحلته، والمراد بالراحلة هنا ما يرتحل، والغالب أن الذي يرتحل هو البعير، لأن أغلب ما يستعمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الرواحل هو الإبل. يقول: إذ وقع على راحلته فوقصته أو قال فأوقصت، وقصته يعني كسرت عنقه، فقال أوقصته يعني أن الراوي شك أن هل قال ابن عباس وقصت أو قال أوقصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. قوله اغسلوه، الغسل إمرار الماء على البدن، هذا هو الغسل. وقوله بماء وسدر، السدر شجر النبق كما تقدم، والمراد به هنا الورق، المراد به هنا الورق، وصفة ذلك أن يدق السدر، صفة ذلك أن يدق السدر فيخلط بالماء ثم يضرب الماء المخلوط بالسدر باليد حتى تظهر الرغوة، فيغسل بالرغوة الرأس واللحية، ويغسل بالثفل سائر الجسد، هذا هو السدر. إذن السدر هو في الأصل شجر النبق، والمراد به هنا الورق، وصفة ذلك أن يدق الورق ويضرب ثم يخلط بالماء، ثم إن الغاسل يضرب يده حتى تظهر الرغوة، فيغسل بهذه الرغوة، يغسل بها الرأس واللحية، وأما الثفل فيغسل به سائر جسده. وإنما خص الرأس بالرغوة، إنما خص الرأس واللحية بالرغوة لأمور: أولا أن الرأس أشرف الأعضاء، وثانيا أن الرأس أيضا مجمع الحواس الشريفة كالسمع والبصر والشم، وثالثا أن الرغوة تزيل الدرن والوسخ ولا تعلق بالشعر، بخلاف الثفل فإنه ربما لو غسل الشعر بالثفل لا بقي شيء من آثار هذا الورق. يقول: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه، وكفنوه أي لفوه في ثوبي، يعني في ثوبي إحرامه، ومعلوم أن الإحرام إزار ورداء. يقول: ولا تحنطوه، لا تحنطوا، أي لا تجعلوا فيه حنوطا، يعني في كفنه حنوطا. والحنوط أخلاط من الطيب تعد للأموات خاصة، هذه تذر هذه الأخلاط بين الأكفان ويجعل منها في قطر على المنافذ، منافذ وجهه ومواضع سجوده. يقول ولا تخمر رأسه، تخمر من التخمير وهو التغطية، ومنه الخمار وهو ما تغطي به المرأة وجهها. يقول ولا تخمر رأسه فإنه هذه الجملة تعليل لما قبلها، يعني لما قال افعلوا كذا وكذا قال فإنه، فهي تعليل لقوله لا تحنطوه ولا تخمر رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة، أي يخرج من قبره يوم القيامة ملبيا، يعني قائلا لبيك اللهم لبيك. قال وفي رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يغطى الرأس وأن يغطى الوجه، سيأتي الكلام عليها. طيب هذا الحديث حديث عظيم يدل على أحكام كثيرة، يعني استنبط أهل العلم منه أحكاما، استنبطوا منه أحكاما كثيرة فننظر فيه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز استفتاء العالم وقت الوقوف بعرفة، ووجه هذا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا ما يصنعون بهذا الرجل، وعليه فلا يقال إن هذا اليوم يوم دعاء، فلا ينبغي أن يسأل الإنسان عن شيء من أمور دينه، بل إذا طرأ ما يوجب السؤال فإن الإنسان يسأل. ووجهه أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. وفيه أيضا دليل على فضيلة العلم، وأنه أفضل من الذكر المجرد والدعاء، وهو كذلك، فالعلم أفضل من الذكر المجرد وأفضل من الدعاء المجرد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام تشاغل عن دعائه بإجابتهم، تشاغل عن دعائه بإجابتهم، فعليه يؤخذ من هذا فضيلة العلم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، وقال رحمه الله تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. وفي هذا الحديث أيضا مستفاد من هذا الحديث أن حوادث المركوبات كانت موجودة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تؤخذ من كون هذا الرجل سقط عن راحلته، وعلى هذا نقول حوادث المركوبات ليست أمرا بدعا وحديثا، بل هي كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ويتفرع على هذا على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي أنه لا يشرع الاشتراط لكل محرم، لا يشرع الاشتراط لكل محرم، فلا يقول قائل إن حوادث المركوبات في عهدنا كثيرة فينبغي لمن أراد أن يحرم أن يشترط خشية أن يصيبه حادث أو ما أشبه ذلك فيمنعه من إتمام النسك، فيقال إن جنس حوادث المركوبات كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يرشد أحدا إلى الاشتراط. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الاشتراط في النسك، هل يسن الاشتراط لكل محرم أو لا يسن، أو أن في ذلك تفصيلا، اختلفوا على ثلاثة أقوال. فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا يسن الاشتراط، لا يسن للمحرم أن يشترط، واحتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من غير اشتراط، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ومن المناسك التي أخذناها عنه أنه لم يشترط. والقول الثاني أن الاشتراط سنة، فيسن لكل محرم أن يشترط فيلبي ويقول وإن حبسني حابس فمحن لي حيث حبستني، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن الاشتراط سنة. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له ضباعة بنت الزبير يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. قالوا فأرشدها إلى الاشتراط. والقول الثالث أن الاشتراط لا يسن إلا لمن يخشى عائقا أو مانعا يحول بينه وبين إتمام النسك. وهذا القول كما ترى فيه جمع بين الأدلة، جمع بين الأدلة، لأنه يقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط وأرشد ضباعة أن تشترط، لكن لا مجردا وإنما لسبب، وذلك حينما قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية فأرشدها إلى الاشتراط. فدل هذا على أن من خشي أن يقع في أن خشي من حصول عائق يحول بينه وبين إتمام النسك فإنه يسن له اشتراط. وفي هذا الحديث دليل، فيه دليل على أن الميت المحرم يصنع به كما يصنع بالميت غير المحرم، أن الميت المحرم يصنع به عند موته كما يصنع بالميت غير المحرم، لقول اغسلوه، إلا أنه يعني الميت المحرم يجنب ما يجتنبه المحرم من الطيب ونحوه كما في قوله ولا تحنط ولا تخمر رأسه. إذن المحرم إذا مات يصنع به كما يصنع بالحلال إذا مات. وفي هذا الحديث فيه دليل على وجوب تغسيل الميت، وجوب تغسيل الميت لقوله اغسلوا، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وفي هذا الحديث أيضا من فوائده، فوائد قد اغسلوه، أنه لا يشترط عدد في تغسيل الميت، أنه لا يشترط عدد، بل الواجب أن يغسل ولو مرة واحدة لقوله اغسلوه، وهذا أمر مطلق، والأمر المطلق يحصل الامتثال به ولو بمرة واحدة، لأن الفعل قاعدة أن الفعل المطلق يصدق بصورة واحدة، الفعل المطلق يحصل الامتثال به ولو بصورة واحدة. وفيه أيضا دليل في قوله اغسلوه بماء أنه يتعين الماء في تغسيل الميت، لا بد في تغسيل الميت من الماء لقوله بماء، لكن لو قدر أن الماء تعذر شرعا أو حسا، أما حسا فكما لو عدم الماء، وأما شرعا فكما لو كان هذا الميت فيه جروح أو ما أشبه ذلك، فهل ييمم أو لا ييمم؟ قال بعض العلماء من تعذر غسله فإنه ييمم كالحي إذا عدم الماء، فإن الحي إذا عدم الماء يتيمم، قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل منه. وعلى هذا إذا تعذر غسل الميت سواء كان محرما أم حلالا فإنه يعدل إلى التيمم، وهذا هو المذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض أهل العلم لا ييمم، من تعذر غسله فإنه لا ييمم، قالوا لأن المقصود بتغسيل الميت النظافة، يعني المراعى في تغسيل الميت جانب النظافة، وهذا لا يحصل بالتيمم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا يدل على أن الغسل ليس عبادة وإنما هو لأجل ماذا؟ النظافة، لأنه لو كان عبادة لم يجاوز به الثلاث. وهذا القول له وجهة من النظر وهو قول قوي، ولكن الاحتياط والأبرد الذمة أي يمم. طيب، وقد مر بنا أيضا في الدرس السابق مسألة ييمم فيها الميت، ما هي؟ إذا مات رجل بين نسوة، وأيضا هذه المسألة الثانية إذا عدم الماء، والمسألة الثالثة إذا تعذر غسله لكونه محترقا أو ما أشبه ذلك، والمسألة الرابعة الخنثى المشكل. فهذه أربع مسائل ييمم فيها الميت إذا مات رجل بين نسوة، وإذا عدم الماء، وإذا تعذر استعماله لكون الميت قد احترق ويخشى عليه من التفسخ. والمسألة الرابعة الخنثى المشكل. فإذا قال قائل ما صفة التيمم؟ ما صفة التيمم؟ نقول صفة التيمم أن يضرب الحي، أن يضرب الحي يديه في الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، هذه صفة التيمم. فيضرب الحي يديه في الأرض ويمسح بهما وجه الميت ويديه. الخنث المشكل لأنه إن غسله رجل فيحتمل أنه أنثى، وإن غسلته امرأة فيحتمل أنه ذكر. طيب استفاد من هذا الحديث أيضا أن الميت لا ينجس بالموت، ووجهه أنه لو كان ينجس لم يكن لغسله فائدة، بل كان غسله ازديادا في نجاسته، وهذا دليل على أن الميت لا ينجس بالموت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، ولكن المراد من الحديث المؤمن لا ينجس يعني نجاسة معنوية. وفي هذا الحديث أيضا كما تقدم لنا أن الماء إذا تغير بشيء طاهر فإنه لا يستبه الطهورية، فتغير الماء بالطاهرات لا يستبه الطهورية ما لم يخرجه عن اسم الماء المطلق، ما لم يخرجه عن اسم الماء المطلق. فإن أخرجه عن اسم الماء المطلق فإنه لا يسمى ماء بل يضاف إلى ما تغير به، فهمتم؟ فعندنا ماء مثلا وضع إنسان فيه ورق شاهي فانقلب لونه صار لونه أحمر، هذا لا يقال ماء بل يقال شاهي. ولذلك إذا كان عنده إبريق ما يقول، لا يقول إنسان أعطني ماء، وإنما يقول أعطني شاهي وما أشبه ذلك. طيب وضع فيه برتقالا عصير برتقال أو عصر فيه برتقالا يكون إيش؟ لا يكون ماء وإنما يسمى عصير برتقال. وفي أيضا دليل على مشروعية الجمع بين الماء والسدر، يقول بماء والسدر، والسدر فيه فائدتان. الفائدة الأولى التبريد يبرد البدن، والفائدة الثانية التنظيف فإنه يقوم مقام الصابون. إذن السدر فيه فائدتان، أنه يبرد البدن، وثانيا أيضا أنه ينظف البدن. طيب فائدة أخرى، فائدة شرعية الامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يستفاد من قوله اغسلوه بما أنسد، يستفاد من جواز الاغتسال للمحرم. كيف نقول لأن هذا الرجل محرم؟ بدليل قوله في آخر الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إذن يستفاد من جواز الاغتسال للمحرم وهو كذلك. وفيه أيضا يدل هذا على أن المحرم، أن المحرم يجوز له أن يستعمل المنظفات، المنظفات من الصابون والشامبو ونحو ذلك، ما عدا المطيب منها، ما عدا المطيب. فيجوز للمحرم أن يغتسل، ويجوز له أن يستعمل إيش؟ ما ينظف به بدنه من الصابون ومن الشامبو ونحوها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من قوله كفنوه وجوب تكفين الميت، وجوب تكفين الميت. من أين يؤخذ الوجوب؟ في ثوبين، في ثوبين. طيب ويستفاد منه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز الاقتصار في الكفن، يجوز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء لقوله في ثوبين، فعليه لا يجب أن يكون الكفن في ثلاثة أثواب. كون الكفن في ثلاثة أثواب هذا أمر مستحب. إذن نقول يجوز التكفين بثوب واحد لقوله كفنوا في ثوبين، كما أنه تقدم لنا أنه يجوز أن يغسل مرة واحدة. إذن ما سبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام في التي يغسلنا بذاتها يغسلنا ثلاثا أو خمسا هذا على سبيل استحباب، وما تقدم أيضا من كون النبي عليه الصلاة والسلام كفنا في ثلاثة أثواب هذا على سبيل الاستحباب. وفيها أيضا هذا الحديث، ولننظر أنه قد يؤخذ منه أنه لا يشرع أن يزاد في كفن الميت على ثوب إحرامه، لا يشرع. هذا استنباط قد يقال إن فيه نظرا، ووجه النظر أنه قد يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام راعى حال الرجل وأنه ليس عنده سوى ثوبين. وقد يستفاد من هذا الحديث أنه لا تشرع الزيادة على ثوب الإحرام، فيقتصر في تكفين الميت أن يكفن بثوب إحرامه ولا يطلب له زيادة. وقد يقال هذا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ثوبيه مراعاة لحاله، لأنه ليس عليه سوى ثوبين، وطلب الزيادة ثوب ثاني أو ثالث معناه أننا نسأل الناس لهذا الرجل، وسؤال الناس له قد يكون فيه منا، قد يكون فيه منا. ولكن الأظهر الأول، وأن الزيادة لا تشرع، الزيادة لا تشرع، بل يقتصر في تكفين الميت على ثوبين، لأنه يقال حتى لو النبي عليه الصلاة والسلام رأى حال الرجل فالمقام مقام بيان، ولو كان الأفضل أن يكفن في أكثر لكان النبي عليه الصلاة والسلام يتبرع من عنده أو يشتري من عنده. وفي هذا الحديث أيضا في قوله اغسلوه وفي قول كفنوه يستفاد من أن تغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية لا فرض عين. إن تقدم لنا أن تغسيل الميت واجب وأن تكفينه واجب، هل هو وجوب عيني أم أنه وجوب كفائي؟ يقول هو واجب وجوب كفائي، فهو فرض كفاية، فرض كفاية. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر جميع الناس، لم يقل كفنوه جميعا، بل لم يباشر ذلك بنفسه، ولو كان فرض عين لباشر ذلك بنفسه. إذن نقول هو فرض كفاية. والفرق إذ فإذا قال قائل ما الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية؟ نقول فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، يشتركان ويفترقان، فيشتركان ابتداء أن الأمر فيهما موجه للجميع، فالأمر في فرض الكفاية موجه للجميع، والأمر في فرض العين موجه للجميع. ويشتركان أيضا في أن من وجه عليهم الخطاب لو تركوهما لأثموا، إذا تركوهما جميعا لأثموا. ويفترقان في أمرين، الأمر الأول أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأما فرض العين فهو مطلوب من كل أحد، من كل أحد بعينه. والفرق الثاني من الفروق أن ثواب فرض العين أعظم من ثواب فرض الكفاية، ثواب فرض العين أعظم من ثواب فرض الكفاية على القول الراجح. وإلا بعض العلماء يرى أن فرض الكفاية أفضل، قال لأن فاعل فرض الكفاية قد أسقط الفرض عن نفسه وعن غيره. نعم صحيح، وأسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، لكن لو كان أفضل، لو كان فرض الكفاية أفضل من فرض العين لأوجبه الله عز وجل عينه، فكون الله عز وجل يوجب الفرض العين عينا على كل أحد دليل على أنه أفضل. طيب، فإذا قال قائل هل من ضابط لمعرفة الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية؟ فالجواب نعم، أن هناك ضابط يعرف به الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية. فالخطاب إذا قصد به إيجاد الفعل دون الفاعل، يعني إذا قصد بالخطاب إيجاد الفعل فهذا فرض كفاية، وإن كان المقصود بالخطاب، إذا كان المقصود بالخطاب عين الفاعل فهذا فرض
عين،
فرض عين. إذن الأمر إذا وجه الأمر إن روعي الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهذا فرض كفاية، وإن كان المراعى أو وإن كان الخطاب المقصود به المكلف أو المخاطب فهو فرض عين. واضح الفرق؟ نعم. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، والأمر إن روعي فيه الفاعل ف فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وأن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية. إذا كان المراعى الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. طيب، وفي يستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائد قوله اغسلوه وكفنوه أنه لا يشترط أن يكون الغاسل مكلفا، لا يشترط. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسلوا وكفنوا، وتوجيه الخطاب على سبيل الوجوب، نعم، لأن الخطاب إن كان على سبيل الوجوب فالوجوب لا يوجه إلا للبالغين، الوجوب لا يوجه إلا للبالغين، وكذلك فيصح أن يغسله من دون البلوغ لكن بشرط أن يحسن. وفي هذا الحديث أيضا فيه من فوائد أنه يجوز للمحرم أن يغسل الميت لقوله اغسلوا، فإذا قال قائل هذا لا دلالة فيه، لأنه يحتمل أن الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتونه ويسألونه فيهم غير محرم، فيحتمل أن الذي باشر تغسيله حلال وليس محرما. قيل نعم هو كذلك، لكن عنه جوابان. الجواب الأول، الوجه الأول، أن يقال إن هذا خلاف الظاهر، فالظاهر أن كل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة أنهم كانوا محرمين. وثانيا أن هذا الاحتمال العقلي، احتمال عقلي وإن كان واردا، لكن نقول إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية. تبعوا يا أخوان، هذه قاعدة مفيدة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، يقول إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية. لا مدخل لها في الأمور النقلية. تبعوا يا أخوان، هذه قاعدة مفيدة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، يقول إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية. ولذلك لو أننا أوردنا الاحتمالات في كل مسألة لما بقي نص سالم من ماذا؟ من احتمال. فكل دليل يقول يحتمل كذا ويحتمل كذا، إذن إذا تطرق الاحتمال يبطل الاستدلال، فإذا استرسل الإنسان مع احتمالات بطل بذلك الاستدلال. ولكن الاحتمال الذي يؤخذ به ويعتبر هو الاحتمال الوارد، أما ما يفرضه الذهن وليس له وجود في الخارج فهذا لا عبرة به. إذن نأخذ من هذا أن الاحتمالات العقلية التي يفرضها الذهن وليس لها وجود في الخارج لا مدخل لها في الأمور النقلية. ولو فتح الباب لاسترسل المسترسل ويقول ويورد على كل نص احتمالا، ومن ثم يسقط الاستدلال بجميع النصوص. طيب، وفي هذا الحديث أيضا فيه دليل فإذا أن تكفين الميت من ماله مقدم على قضاء دينه لقوله كفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان على الرجل دين أم لا، فيؤخذ منه أن الكفن مقدم على الدين. ولهذا إذا مات الميت أول ما يبدأ بماذا؟ بالأمور المتعلقة بالتجهيز، يبدأ بتجهيزه. ويتفرع على هذه فائدة أخرى أيضا، وهي أن لباس الحي، أن لباس الحي المفلس مقدم على دينه أيضا، لأن هذا ضرورة. فلو قدر أن شخصا مفلسا، إيش معنى مفلسا؟ أما المفلس فهو الذي حكم عليه الحاكم بالفلس بأن يكون دينه أكثر مما عنده من المال، إذا لم يحكم عليه الحاكم بالفلس لا يسمى مفلسا. فمثلا عنده 100,000 وعليه مليون، وطالبه الغرماء وحجر الحاكم عليه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مفلسا. طيب، إذا يؤخذ منه أن لباس المفلس مقدم على دينه، ولهذا قال أهل العلم رحمه الله يجب أن يترك للمفلس ما من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن ومأكل ومشرب وما أشبه ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإحرام لا يبطل بالموت، الإحرام لا يبطل بالموت، لقوله فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، وهذا دليل على بقاء الإحرام. وفيه أيضا دليل على أن المحرم إذا مات فإنه لا يشرع إكمال بقية النسك عنه، خلافا لما ذكره الفقهاء رحمه الله حيث قالوا يكمل عنه النسك. والصواب أن المحرم إذا مات فإنه لا يكمل، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد السائلين أن يكملوا النسك عنه، ولأن في تكميل النسك عنه جناية، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، ولو قلنا يتم عنه النسك لكان يبعث حلالا، ففيه جناية عليه. وعلى هذا إذا مات المحرم لا يشرع أن يكمل عنه النسك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد، ولأن في تكميل النسك جناية، ولأن في تكميل النسك جناية عليه، حيث أنه يكون حلالا فلا يبعث يوم القيامة منبيا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أن المحرم إذا مات فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. فإذا قال قائل ما وجه ذلك، نقول وجهه أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، والدليل على أنه نوع من الجهاد في سبيل الله حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. ومن مات في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يكلم يعني يجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. إذن وجه كون المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا أن الحج نوع من الجهاد، فكما أن المجاهد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، فكذلك من تلبس بنسك يأتي يوم القيامة وهو متلبس بهذا النسك. وفي أيضا دليل على مشروعية على تحريم تحنيط الميت المحرم، تحريم تحنيط الميت المحرم، وإن شئت فقل وجوب اجتناب الطيب للمحرم لقوله ولا تحنطوه. ويستفاد منه مشروعية تحنيط الميت غير المحرم بالمفهوم، فنهيه عليه الصلاة والسلام عن تحنيط المحرم دليل على أن تحنيط غير المحرم أمر مشروع. إذن نأخذ من قوله ولا تحنطوه أنه لا يشرع أن يحنط المحرم، يحنط يعني يوضع فيه الحنوط أو في مع كفنه الحنوط. طيب، إذن نقول يأخذ منه على أن غير المحرم أنه يحنط. طيب، ويستفاد منه أيضا أنه لا يجوز، استفاد من قول ولا تخمر رأسه أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لقوله ولا يخمر رأسه. طيب، يؤخذ منه أيضا أنه يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية ونحوها، وذلك وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التغطية لا عن الاستظلال، واضح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا تخمر رأسه يعني تغطي رأسه، ومن استظل بالشمسية لم يغطي رأسه وإنما استظل. ففرق بين النهي عن التغطية والنهي عن الاستظلال. تقدم لنا تغطية المحرم أو ستر المحرم رأسه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يستره بملاصق جرت العادة بالستر به كالطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك، فهذا حرام. القسم الثاني أن يستره بملاصق لم تجري العادة بالستر به، بملاصق لم تجري العادة بالستر به، كما لو ستره بحنة أو بصمغ، فهذا جائز على القول الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لما أحرم لبد رأسه. القسم الثالث أن يستره بغير ملاصق وليس بملازم أيضا، كما لو ستره بخيمة أو شجرة أو نحو ذلك، فهذا جائز حتى على المذهب. والقسم الرابع أن يستره بغير ملازم وغير متصل، يعني بشيء لا يتصل ولا يلازم، كالشمسية ونحوها، فالمذهب أنه حرام والصواب أنه جائز. القسم الخامس أن يستره رأسه بمتصل لم تجري العادة بالستر به، لم تجري العادة بالستر به، كما لو حمل متاعا على رأسه ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل، إن قصد الستر فإنه لا يجوز، وإن لم يقصد الستر وهو قسم السادس فإنه جائز. طيب، هذا الحديث يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، يستفاد منه مشروعية التلبية، مشروعية التلبية ومشروعية استدامة التلبية، يقول فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. طيب، هنا في الحديث لم يذكر الصلاة على هذا الرجل، لم يقل اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وصلوا عليه، فالصلاة لم تذكر. فقال بعض أهل العلم لا يصلى على المحرم، إن المحرم لا يصلى عليه، قالوا لأن الصلاة لو كانت مشروعة لذكرت، ولكن الصواب أن المحرم يصلى عليه كغيره، وإنما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لأنها معلومة، ولا سيما وأن هذا الحديث وقع في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع، ومشروعية الصلاة على كل ميت أمر معلوم، فلم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها معلومة. طيب، أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أخذ منه فائدة، وهي أن من مات على شيء بعث عليه، أن من مات على شيء بعث عليه، لقوله فإنه يبعث يوم القيامة منبها. فما رأيكم أن من مات على شيء بعث عليه؟ نقول الاستدلال على هذه الفائدة من هذا الحديث محل نظر، ووجه أنه لا يستدل، أن القاعدة أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، عندنا دليل خاص لا يمكن أن نأخذ منه حكما عاما، وإنما يستدل بالأعم على الأخص. يعني لو جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من مات على شيء بعث عليه، وجاء فرد من أفراده مثل هذا الحديث، نقول نعم يستدل به، أما أن نستدل بالأخص على الأعم فلا، بخلاف الاستدلال بالأعم على الأخص فإنه جائز، لأن الأخص فرد من أفراد العام.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.